قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد، حبتنا الكرام، أسأل الله العلي الكريم أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وهذه الحلقة 19 من هذا البرنامج تبيان السنة، وحديثنا فيها موصول عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلنا في الحلقات التي مضت 15 حلقة الأولى منها كانت كلها تعريفات بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم وبالفرق بين القرآن والسنة وبكثير من الموضوعات التي تحدثنا فيها. ثم بدأنا بعد ذلك في الحديث بالرد على الشبهات التي يثيرها الحاقدون على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. وأنتم كما تعلمون أن هنالك بعض من المنافقين الذين يبطنون خلاف ما يظهرون، وهؤلاء أعتقد أنه معظمهم من الزنادقة الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يظهرون بين كل حين وآخر، كلما تكون الأمة في موطن الضعف كلما يظهر هؤلاء منكري السنة في كل مكان، يحاولون زعزعة هذا الدين ويحاولون النيل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والنيل من صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. وفي كل وقت وحين يأتي أولئك الذين يتبعون سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ويقفون ليدافعوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبينوا للناس هذا الأمر. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف خلوف من بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أجمعين. فهناك لا شك أن هناك كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو ممن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم تمام الاتباع، هؤلاء الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام أولئك هم الذين يحافظون على سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نحن ذكرنا في الحلقة الماضية هذه الشبهة التي أثارها أولئك الحاقدون من قولهم أن السنة ليست بحجة. بيقولون السنة ليست بحجة. معنى الكلام أن السنة ليست بحجة، هذا الكلام مفاده أننا لا نأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الكلام ده يترتب عليه إيه؟ نحن لو ما أخذناش بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يترتب عليه؟ يترتب عليه أن الناس يتركون الصلاة، أن الناس يتركون الصيام، أن الناس يتركون الزكاة، أن الناس يتركون الحج، لأن أفعال الصلاة بيانها النبي عليه الصلاة والسلام، الطهارة بيانها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاء الأمر في القرآن أن أقيموا الصلاة، لكن كم وقت؟ كل وقت في كم ركعة؟ التوقيت بتاعه الساعة كام؟ ينتهي الساعة كام؟ إمتى أول الوقت وإمتى آخر الوقت؟ إمتى وقت الأداء وإمتى وقت القضاء؟ كل هذا بيانته السنة النبوية الشريفة. فلو إحنا مشينا وراء هذا الكلام، يعني ده مغزى كلامهم، انا يعني عايز اكشف لك هذا الخبث الذي يتصف به اولئك القوم في مقصدهم ان السنه ليست بحجه. طيب ليه يقصدوا ايه؟ يقصدوا ان عشان يوصلونا في الاخر ان احنا طيب احنا كده ان مين يصلي؟ طب نصلي زي، اقول لك صلي زي اي حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام احيانا في بعض الاحكام لم تاتي في القران الكريم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم انشا هذا الحكم. زي ايه؟ زي المرأة الحائض التي تترك الصلاة ولا تترك، يعني تترك الصلاة والصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. يجي يقول لك لا عادي المرأة الحائض ممكن تصلي، ايه المشكلة؟ ايه المانع يعني؟ هي نجسة؟ هو دي نجاسة؟ هو ايه المانع اللي يخليها تتحفظ وتعمل وتصلي وتعمل؟ فيروحوا مدخليننا في اتجاهات المقصد منها إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي القرآن الكريم ربنا بين قال وإن تطيعوه تهتدوا، ربنا سبحانه يقول كده وإن تطيعوه تهتدوا، فهناك أمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هم قالوا إيه؟ قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرش بكتابة السنة، وقال لهم من كتب عني شيئا فليمحو، اللي كتب عني أي حاجة يمحوها. ولما دخل لهم بيكتبوا قال لهم بتكتبوا إيه؟ قالوا بيكتبوا الكلام اللي احنا بنسمعه منك. قال لهم لا لا لا، امحضوا كتابه مع كتاب الله، امحضوا كتاب الله، يعني حذفوا كل كلام اتكتب مع كتاب الله تبارك وتعالى، وخلوا الكلام المكتوب هو كلام الله سبحانه وتعالى فقط. قال لك ما دام النبي نهى عن الكتابه يبقى معناها ان السنه احنا مش محتاجين لها، لان اكيد هتتناسى مع الزمان والناس هتنساها ومش هتعمل بيها، فعشان كده احنا مش محتاجين السنه. فالحقيقه كان الجواب في عده نقاط طبعا سريعه، ان المحافظه على السنه ليست في كتابه السنه، انما المحافظه على السنه في عداله حامل السنه، ودي شرحناها في حلقه كامله ووضحنا يعني ايه عداله حامل السنه سواء كانت مكتوبه او مقروءه. ليه؟ لان لو واحد كذاب او واحد منافق او واحد مخادع او واحد مشهور عنه انه كذاب وكتب كتاب وكتب رساله وكتب اي موضوع، هل الناس هتقتنع بكلامه؟ هل الناس هتصدق كلامه؟ مش هيحصل الكلام ده، مش هيحصل. اذا الاصل في العداله. طب لو واحد صادق ومعروف عند الناس انه صادق، ان قال كلاما صدقه الناس، وان كتب كتابا بخطه والناس يعرفون خطه صدقه الناس، وان اعتقد فكرا اعتقد معه الناس ما يعتقده لانه شخص صادق. عشان كده حجية السنة ليست في كتابة السنة، إنما حجية السنة تكون في عدالة حامل السنة، كان سواء كان كاتبا للسنة، سواء كان حافظا للسنة، سواء كان معتقدا في السنة أو فاهما لمفهوم من مفاهيم السنة. وقلنا إن السنة جاءت في قوم الحفظ عندهم أقوى من الكتابة، يعني ناس أمية ما يعرفوش يكتبوا، فلو كتبوا هيبقى الأخطاء كتيرة لأنهم يعتمدون على الحفظ أكثر من اعتمادهم على الكتابة. والكلام ده طبعا احنا وضحناه وبينا الأدلة اللي فيه. طيب بعدين رحنا عند النقطة بتاعت ليه النبي أمر بكتابة القرآن الكريم، مع ان القرآن مش محتاج، القرآن مش محتاج ان يكتب، لأن الله سبحانه وتعالى تولى حفظه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على قوم الحفظ عندهم أقوى من الكتابة، ولأن الله سبحانه وتعالى وهب الصحابة قلوبا معدة للحفظ، يعني إداهم قلوب كده، هذه القلوب انتقاها الله، هذه القلوب اختارها الله سبحانه وتعالى، هذه القلوب جعلها الله تبارك وتعالى معدة ومهيئة للحفظ. يبقى كده احنا مش محتاجين ان احنا نكتب القرآن. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة القرآن الكريم؟ قلنا ان النبي أمر بكتابة القرآن الكريم عشان ترتيب الصور، ترتيب الايه؟ الصور، وترتيب الآيات في داخل الصور، لأن ده أمر توقيفي من الله سبحانه وتعالى. طيب النقطة الثالثة اللي احنا شرحناها على مدار الثلاث حلقات اللي فاتوا، ايه الحكمة بقى من ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الصحابة عن ان هم يكتبوا، قال لهم ما تكتبوش؟ هل في حكمة لكده؟ ايوه طبعا في حكمة ان النبي ينهى عن الكتابة، بس النبي لما نهى عن كتابة السنة نهاها ازاي؟ النهي ما كانش على الاطلاق، مش هو نهي عام، مش قال لهم لا تكتبوا السنة، لا تكتبوا ما تسمعوه مني، ما قالش كده يعني، ما قالش. وكان امر على 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 طول الدوام، ما ينفعش ان حد يكتب السنة على طول الخط، لا ابدا ليس المعنى كذلك. لكن احنا وضحنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تكتبوا عني كان المراد منه ان الامر ده لخصوصية معينة مش على الاطلاق، هذا الامر ليس على الاطلاق انما هو لخصوصية معينة. ليه؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بعض اصحابه بالكتابة، زي مثلا عبد الله بن عمرو ابن العاص لما بيقول انا كنت اي حاجة اسمعها عن النبي عليه الصلاة والسلام كنت بكتبها، فقريش نهتني عن ذلك، لما كنت عايز احفظها اكتبها فنهتني قريش وقالوا لا ما تكتبش، انت بتكتب عن مين؟ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول بشر، والرسول بيقول في 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 الرضا وفي الغضب، فلا تكتب عنه. فما كتبش. ثم ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر ما قالته قريش عن هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب. شوف الامر بقى من النبي سيدنا عبد الله بن عمرو، قال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما اقول الا الحق، ان لسان النبي عليه الصلاه والسلام ما ينطق الا بالحق وما يقول الا كلام الحق. واحنا قلنا قررنا كده ادي زمان، وقلنا ان السنه ان الوحي نوعين، وحي متلو ووحي غير متلو، وعرفنا ان الوحي المتلو هو القران الكريم، وعرفنا الفرق بينه وبين الوحي غير المتلو اللي هو سنه النبي عليه الصلاه والسلام. سيدنا ابو هريره قال برضو في حديث ان ما في حد اكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو، من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، يعني هو كان بيكتب وأنا ما بكتبش، لكن سيدنا أبو هريرة كان يعتمد على ذاكرتي وكان يعتمد على حفظي لأنه كان كثير الحفظ. يبقى لذا النبي نهاهم؟ النبي ما نهاش أمر مباشر مطلق لكل الناس، إنما كان النهي للنبي عليه الصلاة والسلام إن هم يكتبوا السنة، كان المراد بهذا الكلام إن النبي عليه الصلاة والسلام خاص بالنهي أناسا معينين. أولا لقاهم بيكتبوا القرآن والسنة والأحاديث في صفحة واحدة أو في صحيفة واحدة، يعني في كتاب واحد أو في ورقة واحدة أو في صفحة واحدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم قال لهم لا. ليه؟ خشية أن يختلط القرآن بالسنة، عشان ما يختلطش القرآن مع السنة، القرآن مع الحديث يختلط ده مع ده فمش هينفع، فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. ده فريق من الناس. فريق تاني من الناس كانوا شغلتهم كتابة الوحي، النبي عليه الصلاة والسلام فاللي شغلته كتابة الوحي ده اللي هو الوحي المتلو اللي هو القرآن الكريم، اللي زي ده نقول له ايه؟ نقول له لا ما تكتبش يا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، انت خليك خلي خطك معروف ان انت بتكتب ايه؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تكتب القرآن الكريم بس، خليك انت مخصص تكتب الايه؟ القرآن الكريم بس، لكن مالكش دعوة انت بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تنقلهاش. فلما يجوا يجمعوا الورق اللي فيه السنة فيلاقوا الخطوط اللي مكتوبة، فإن كان الخط ده هو خط مثلا فلان اللي هو كاتب الوحي يبقى خلاص يعتمد. طب الخط ده خط واحد مش كاتب الوحي يبقى ده مش من القرآن الكريم، عشان يشوف الأمر كان جاي ازاي. قال لهم اللي نهي كان صادر للناس اللي بتكتب القرآن الكريم بس. وفريق تاني من الناس كانوا ضعاف في الكتابة، في علم الكتابة العربية كان عندهم ضعف، لأن هما كانوا لسه متعلمين حديثا، متعلمين القراءة، لأن دي أمة أمية، وإن ربنا سبحانه قال للنبي إن أنا هبعث يعني أرسلك إلى أمة أمية أناجيلهم في صدورهم، في معنى الحديث إن القرآن أو النصوص هم حافظينها في قلوبهم من الداخل. يبقى الناتج إن في ناس ما بتعرفش تكتب كويس، فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا ما تكتبوش أنتوا، لربما تكتبوا كلمة غلط، ممكن يكتبوا كلمة من الكلمات من باب الخطأ أو فيها تصحيف، يعني مثلا حرف المفروض الفاء، الفاء شبيه بحرف الغاء، ممكن تتنطق غين ما تتنطقش فاء، ممكن الغين تتنطق فاء، لأن هو خطه مش كويس، مش جيد القط، مش متعلم كويس، في حروف معجمة وفي حروف منقوطة، في يعني في حرف عليه نقطة وفي حرف إيه معلوش نقطة، في حرف بيتحط عليه نقطتين، في حرف بيتحط عليه نقط خالص، نقطتين من فوق نقطتين من تحت، من فوق يبقى ته من تحت يبقى يه. فالموضوع لو حصل اي نوع، طالما في ضعف في الكتابه وحصل اي نوع من انواع اللبس يبقى ده مسار الى ان احنا يحصل تصحيف او يحصل يعني اخطاء في الكتابه. فعشان كده النبي نهى الجماعه اللي زي دول، قال لهم لا 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 خلاص انتوا ما تكتبوش، لا تكتبوا عني انتوا بالذات، ما تكتبوش عني انتوا يا جماعه اللي بتكتبوا القران الكريم اللي هو الوحي المتلو، ما تكتبوش عني انتوا، انتوا يا جماعه يلي حفظكوا قوي جدا وكده خليكوا في الحفظ عشان تنموا عندكم ملكة الحفظ. يبقى لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة السنة، ده مش كلام وخلاص، مش يطلع شوية ناس مش فاهمين حاجة في حاجة ولا عارفين يقروا ولا فاهمين حاجة وروح طالع يتكلم ويقولك ان النبي قال كذا وادي الاحاديث ويجيب الادلة ويجيب الروايات، وده كلام طبعا يعني الحقيقة ما بيتبع هؤلاء الا المنافقين امثالهم، يعني اللي بيتبع دول ناس منافقين دول او ناس عندهم زعزعة إيمانية أو عندهم زعزعة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقعد يقول لك أصلي أصلي في الحديث ما فيها ضعيف والحديث فيها مش، دي مش شغلتك أنت، دي مش شغلتك أنت لا تقول الحديث ضعيف ولا حديث موضوع ولا حديث مكذوب ولا حديث، دي مش قصتك أنت. هناك رجال جندهم الله سبحانه وتعالى ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة موجودين بيحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، محافظين على السنة النبوية الشريفة المطهرة. واحنا هنعرف كده برضو، هنعرف جهود الصحابة كانوا عاملين ايه، كانوا بيعتنوا ازاي، هنعرف جهود التابعين اللي بعدهم، تابعي التابعين، كل قرن من القرون كان فيه ناس مجتهدين في حفاظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الشبهة بقى التانية اللي هم بيسيروها اللي احنا عايزين يعني نوضحها او نجليها في هذه الحلقات، بيقولوا ان الصحابة امتنعوا عن كتابة السنة، وان الصحابة نهوا عن الاكثار من التحديث عن السنة. خدوا مني بس الكلام وانا هبسطه، بيقولوا ان السنة دي ما احنا ما ده كلام مش ما احنا مش مفروض علينا ننفذه. ليه يا جماعة؟ قالك اصلي الصحابة نهوا عن كتابة السنة، قالك ما تكتبوهاش، يعني معناها تدوب بقى مع الزمان وتضيع. وكمان الصحابة حذروا الناس اللي بيروا أحاديث النبي من إن هم يتكلموا عن الأحاديث بكثرة. يبقى احنا على كده ان احنا عايزين القرآن بس وما لناش علاقة بالسنة. ده بقى السم اللي هم بيجيبوه. تعال نشوف الأدلة اللي هم عرضوها. تعال نشوف الردود بتاعت أهل العلم كانت عاملة ازاي. هم بيقولوا انتوا عارفين طبعا الحديث بتاع سيدنا أبو بكر لما كان يبيت في إحدى الليالي، وسيدة عائشة تروي الحديث وبتقول جمع أبي 500 حديث في كتاب في صحيفة، وبعدين في ليلة من الليالي كان كثير التقلب عمال يتقلب كتير قوي، فغمني زعلت ضيقت يعني عشانه، فبتقول له يعني في حاجة بلغتك ولا ايه في حاجة يعني؟ قال يا بني هل أم الأحاديث التي جمعتها 500 حديث الذي جمعتهم هاتيهم، ودعا بنار فأحرق الأحاديث. فقال ايه انا عايزك الله يكرمك تاخد كلامه بقى. شوف قال ايه، قال خشيت ان اموت وهي عندك، انا خايف اموت والكلام ده موجود عندك. شوف ركز بقى في كلامه، في كلام سيدنا ابو بكر، لما تاخد الكلام على محمل الجد وعلى محمل الايمان والاعتقاد هتفهم على طول، مش محتاج حاجة، لان الفهم ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. يعطي ربنا سبحانه وتعالى هذه النعمة لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء. الإنسان اللي ما عندوش إرادة للهداية ربنا لا يشرح صدره الإيمان، واحنا ما عندوش إرادة، واحد متأثر بالكفر، واحد متأثر بالمشركين، واحد متأثر بالدنيا، واحد متأثر بالمال، واحد متأثر بالنساء، عنده تأثر بشيء تاني، ما ينفعش. لأن ربنا قال نص في القرآن ثابت واضح، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما ينفعش ابدا يبقى في حد في قلبك وانت بتتعامل مع ربنا، ما ينفعش ابدا. ما ينفعش يعني عيب ان واحد يبقى واقف بين يدي الله في الصلاه وهو يفكر في غير الله، عيب عيب. تفكر في من؟ تفكر في مين وانت بين يدي الله؟ لابد ان يخلو قلبك من كل شيء الا من ذكر الله عز وجل. والنبي قال في الحديث انما هي على الصلاه، انما هي ذكر وقراءه قران، ذكر وتسبيح وقراءه قران. فشوف بقى لما يكون قلبك متفرغ مش متحامل على الصحابة زي الجماعة اليوم اللي متحاملين على الصحابة، شوف هتفهم الكلام ازاي. اهو كلام منور واضح، قال خشيت ان اموت وهي عندك فيكون فيها احاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فاقول قد تقلدت ذلك. واللي انا خايف اموت والكلام اللي انا كاتبه عندك ده اكون انا خدته من واحد راوي، سمعته من واحد من اصحابي، ممكن انا اكون واثق فيه، يعني راجل اهل ثقه كويس واضح جدا، راجل واثق وراجل اهل وراجل كويس، وبعدين يطلع الراجل ده في الاخر كذاب. ده كلام سيدنا ابو بكر. هتقول لي يعني الصحابة في منهم ناس كذابين وفي ناس منهم مش عارف ايه؟ طب انت خد خليك على كل واحد فينا عنده تجربة مع حد كان واخده مثل اعلى، وبعدين فجأة يكتشف كذبه بعد عمر من الزمان او بعد فترة من الزمان. ممكن واحد يبقى مد ثقته الواحد ثقة عمياء، مدله رقبته، مؤتمنه على حياته، فاذا به يخون. الكلام ده موجود ولا ما هو موجود؟ موجود، يعني ده حاجة مش جديد. فسيدنا أبو بكر لما قال كده قال إيه؟ قال أنا مش هينفع، أنا بحلل لك ليه سيدنا أبو بكر وبرده على الناس اللي قالت إني سيدنا أبو بكر قطع الورق. ده حصل؟ أيوة حصل، بس حصل ليه؟ سيدنا أبو بكر حرق الأحاديث اللي كان كاتبها، وده سيدنا أبو بكر خليفة المسلمين، والكلام ده كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عشان السيدة عائشة كان هو بايت في عند السيدة عائشة بنته كانت بايتة معاه، وده بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وقعد يتقلب طول الليل، والرواية واضحة. الكلام ده حصل؟ أيوة حصل، لكن حصل ليه؟ شوف كلماته اللي قالها لبنته حصل ليه؟ تعال نشوف حصل ليه. لأن سيدنا أبو بكر كان شديد الخوف والورع معا. عدة أمور، الأمر الأول أنه كان شديد الخوف والورع معا. فقد يروي له رجل ظاهر الثقة، يعني واضح قصاد الناس أنه رجل عنده ثقة، ولكنه كذوب، أو ممكن ياخد من واحد الظاهر بيقول أنه قوي الحفظ وهو ضعيف الحفظ، أو ياخد من واحد بدل حرفا بحرف أو كلمة بكلمة، أو حذف كلمة فغيرت المعنى. سيدنا أبو بكر كان عنده شدة خوف على سنة النبي وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وانا هجيب لك الاحداث اللي هم شابطين فيها بتاع سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، هجيبها لك كلها وخلينا نرد على واحده واحده. ادي سيدنا ابو بكر حرق الكلام اللي كاتبه عن النبي ال 500 حديث. ليه عمل كده سيدنا ابو بكر؟ لانه كان شديد الخوف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم من ان يكون قد سمع مقالة من احد كان ابو بكر رضي الله عنه يثق به، ثم يتبين بعد عمر أن ذلك الشخص كان كذوبا، أو أن هذا الشخص كان يعتقد سيدنا أبو بكر أن هذا الشخص الذي روى منه أنه كان رجلا شديد الحفظ، ثم يتبين بعد ذلك أنه ضعيف الحفظ كثير النسيان، أو أنه رجل إن خد من واحد هذا الشخص يكون قد بدل حرفا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بدل كلمة بكلمته. طب سيدنا أبو بكر لما عمل كده كان عنده دليل على الكلام ده؟ يعني الخوف اللي عنده ده ناتج من ايه؟ ناتج من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكذب أحدا عليه. اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم فإنه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اتقوا الحديث عني إلا ما قد علمتم، يعني حاجة أنت واثق منها تماما، عارفها كويس قوي، فأنت ما تقولهاش إلا إذا كنت عارفها وعلى بينة. وفي الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فسيدنا أبو بكر خايف أن يدخل في هذا المضمار وعنده شدة خوف. هتقول لي طيب التانيين يعني ما كانش عندهم خوف؟ الصحابة التانيين ما كانش عندهم خوف؟ كان عندهم خوف، بس في واحد بيخاف وفي واحد عنده واحد شديد الخوف. مثال، لو انت عندك اولاد وبعدين اولادك دول تبقى تجيبهم في مدرسة، فجات المدرسة اعلنت ان احنا في قيام برحلة، فعلى الطبع انت بتروح بتسدد المصاريف بتاعة الرحلة عشان اولادك يروح الرحلة. ففي واحد معظم اولياء الامور او الاباء يروحوا مقدمين لأولادهم ويروحوا رحلة، ويجي كم واحد كده في النص يقولك لا 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 المكان اللي هم رايحينه ده صعب جدا وعر جدا، فلا لا 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 أنا مش همشي، أنا خايف على أولادي. طب ما الناس كلها راحت والتلاميذ الابن يقول لي والده أبوه يقول له كده، يقول له طب ما كل أصحابي راح اشمعنى أنا اللي مش هروح، لماذا أنا لا أذهب؟ ليه؟ يقول له أنا خايف عليك يا ابني. يقول له طيب كل الناس راح؟ يقول له أنا خايف عليك. طب ما الناس تانية دي أبائها كلهم ما بيخافوش عليهم؟ بيخاف. انت بقى المثل اهو، المثل قدامك اهو، كل الآباء بيخافوا على أبنائهم ولا لا يخافون؟ يخافوا. كل أولياء الأمور أب أو أم أن كان، يعني كل واحدة بتخاف على ابنها وبنتها ولا ما بتخافش؟ بتخاف. كل واحد بيخاف على ابنه وبنته ولا بيخاف. لكن هناك أفراد شديدي الخوف بيخافوا قوي جامد زيادة عن اللزوم، فدول يمنعوا أولادهم من حاجات كتير. نازل خارج، لا 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 أرجوك أرجوك ما تخرجش، أرجوك خليك، لا خرج عام إيه، وهكذا. مسافر، لا أرجوك ما تسافرش. مش شديد الخوف. وآخر يخاف لكنه ليس بشديد الخوف. هكذا كان الحال، لأن الصحابة دول بشر نفس الصفات اللي إحنا بتعترينا بتعتريهم. ففيهم ناس عندهم خوف على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم كانوا يوثقون الكلام توثيقا ويتعبون فيه. في ناس كان عندها شدة خوف غير عادي، كان عندهم خوف غير عادي، كان عندهم ورع غير عادي، يعني حاجة قوية جدا. لأن سيدنا أبو بكر يعني، وأنتم تعرفون من سيدنا أبو بكر، يعني ده مش أي حد. سيدنا أبو بكر برضو من جملة الكلام إنه ممكن يكون خاف ان يكون بعد سيدنا ابو بكر الناس تجيب الكتاب اللي موجود عند السيده عائشه وتقول هي دي الاحاديث بتاعت النبي بس، وما عداها لا نقبل، وما عداها لا نقبل. ممكن يقول لك كده، يقعد يعمل كده، يقول لك انا مش هاخد الا الاحاديث اللي كلام ابو بكر، انا بحب ابو بكر مش هاخد الا كلام ابو بكر. النقطه الامر الثاني وده مهم قوي، ان هم انا يعني حبيت الكرام انا هتلقى اتصالاتكم وهتلقى مشاركاتكم، واللي ما يلاقي الخط مشغول يقدر يبعت الرساله الاس ام اس، وانا معايا رسائلكم كلها اللي موجوده قبل البرنامج، وانا ان شاء الله هاخدها وهرد عليها دلوقتي حالا. بس خليني اكمل الكام نقطه وان شاء الله سنتلقى اتصالاتكم وناخدها باذن الله تعالى. الامر الثاني ان هم لما امتنعوا عن الكتابه، وسيدنا ابو بكر عمل الكلام ده، او سيدنا عمر امتنعوا عن ان هم يبينوا الكلام ده لناس، لما نهوا قال لك يعني ما تتكلموش كتير في الاحاديث، بيقولوا لمين؟ بيقولوا ما تتكلموش كتير للناس، حديث عادي بالاسلام، حديث عادي بالاسلام، ممكن ما يفهموش الكلام ده اللي بيتقال لهم، ممكن يكونوا حديث العادي بالاسلام دول شغلهم الشاغل حفظ القران الكريم، فيجي واحد زي سيدنا عمر في زمانه يقول لهم لا ما تتكلموش للناس في الحديث كتير. هل معنى ده ان سيدنا عمر لما يقول لهم ما تكلموش الناس في الاحاديث كتيرة ان سيدنا عمر مش عايز السنة؟ يعني دي بلادة حتى في الفكر، دي ناس بليدة في الفكر حتى تعرفش تفكر. سيدنا عمر كان ماذا كان يقصد؟ سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقصد ان حديث عادي بالاسلام اول حاجة بيعملها بيحفظ القرآن، فيقول لهم طيب بلاش تشغلوهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحفظ، وخليهم يحفظوا القرآن الكريم الاول. ودي كلام، انكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل. انتوا رايحين عند ناس حافظين القرآن وبيدندنوا فيه كده زي دوي النحل من شدة الحفظ، بيقروا القرآن كله في ليلة، فخلي بالكوا بقى. فلا تصدوهم بالأحاديث. قصده ايه سيدنا عمر؟ قصده يعني احنا مش عايزين السنة؟ يعني احنا مش عايزين الأحاديث؟ لا، قصده الناس دي عندها ملكة حفظ القرآن الكريم ومشغولين بيه، ولسه حديث عهد، وهم عمالين بقى يدندنوا بالآيات القرآنية، رايحين جايين طرحين في كل حتة، في كل مكان مشغول. حتى احنا في العصر الحديث عندنا كان عندنا يعني حتى مشايخنا اللي هم القراء اللي كانوا يحفظون القرآن، كان الشيخ وهو خارج وهو ماشي يدندن بالقرآن حتى في الشارع. يعني رحم الله مشايخنا، كان بعضهم رايح يصلي الفجر هو ماشي في الشارع، رايح المسجد يقعد يقرا قران هو ماشي في الشارع، يدندن بالايات، لان هو حياته قران، يقرا القران، يحفظ القران، رايح الصبح في المعهد بيحفظ قران، بالليل في الكتاب بيحفظ قران، هو قاعد في البيت عنده طلبه هو بيديهم قران على طول، كله قران في قران، فقاعد. فسيدنا عمر قال لهم طب الناس اللي انتوا رايحين لهم دول بيقروا القران كدوي النحل، فانتوا ما تصدهمش بقى بالاحاديث، ما تقعدش بقى انت تفتح له باب، خليه ده حافظ كده، وخليه ده محافظ على الكلام ده كله، فخلوه لي زي دلوقتي. بس بعض مشايخنا دلوقتي لما بيعملوا مدارس اسلاميه او بيحفظوا طلبه العلم، فيروحوا جايبين مجموعه كده يقول لهم انتوا مالكوش دعوه ولا بمسلم ولا بابو داوود ولا بالنسائي ولا بالترمذي ولا بابن ماجه ولا موطأ مالك، خليكم انتوا في البخاري بس احفظوه، وابداوا احفظوا لي الكلام ده، وانتوا خليكم في مسلم بس في المذاهب الفقهيه، يقول ده خليك انت حنبلي مالكش دعوه بالمذاهب الاخرى، احفظ لي مذهب الحنبلي صمه، انت احفظ لي مذهب مالك احفظه جيدا، وانت احفظ مالك مذهب ابو حنيفه احفظه جيدا، خليك بس انت تركز في حته واحده. هل معنى ذلك ان مش هناخد باقي المذاهب؟ مش هناخد باقي الاراء؟ مش هناخد باقي الاحاديث؟ هناخد، بس ده تركيز لتنظيم عمل. فسيدنا عمر لما عمل كده كان مقصوده في ذلك هو هذا الفعل. وانا هقول لكم واقع لسيدنا عمر رضي الله عنه لما راح له ابو موسى الاشعري خبط على الباب 3 مرات، فسيدنا عمر كان مشغول لم يجيبه. سيدنا عمر فتح الباب فبص لها مين؟ قال قال تعالى يا ابا موسى، مش انت كنت بتخبط على الباب؟ قال نعم. قال طب ايه اللي مشاك؟ مشيت ليه؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 والا فارجعوا، وانا استاذنت 1 2 3 وانت ما اذنتش مشيت. قال له انت سمعت الكلام ده؟ قال له تعالى 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 سمعت الكلام ده، انت ماشي هو كلام النبي كده على طول؟ اي حد يقول اشهد على هذا احدا معك، هات لي حد يشهد معاك. وخده معاه وداه لغايه المسجد، قال له ادخل المسجد كده هتلاقي حلقه العلم، هات لي اي حد يشهد معاك انه سمع الكلام. طلع له سيدنا أبي بن كعب قال له إيه في إيه؟ أيوة سمعنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إزاي تكلم في هذا الكلام؟ إزاي إنك تقول الكلام ده؟ إزاي إنك أنت تقول الكلام ده؟ إن الراجل بيقول لك النبي قال إزاي، وأنت إزاي تقول كلام أنت مش عارفه؟ فسيدنا عمر قال له إيه؟ قال سبحان الله. سيدنا عمر بقى إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت، أنا سمعت حاجة وعايز أتثبت. ده بقول لي أبي بن كعب. رجع بقى راضي أبو سعيد الخدري أبو موسى الأشعري يقول له إيه؟ يقول له أما إني لم أتهمك، أنا مش بتهمك، ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الرواية اللي جابها الإمام مالك في الموطأ. سيدنا عمر بيقول له لا أنا مش بتهمك، لأن سيدنا أبو سعيد الخدري في رواية تانية بيقول والله ما كنا نكذب ولا نعرف ما الكذب. ما كانوش بيكذبوا ولا عارفين يعني ايه كذب. والله ما كنا نكذبوا ولا نعرف ما الكذب. فشوف انت، شوف انت سيدنا عمر قد ايه كان حريص، ولكني خشيت ان يتقول الناس على رسول الله. يبقى ده حرص، حفاظة، مش اي كلام. الامر الثالث، ايه الامور اللي انا بحكيها عشان ما حدش يكون سرح مني؟ انا بقول ان ليه الصحابة كان ما قطعوا اللي كتبوه او منعوا اللي كتبوه؟ ليه؟ عشان كده ايه؟ عشان ايه؟ عشان هم مش عايزين السنة؟ لا، عشان عدة امور. اولا شدة الخوف والورع. تاني حاجة عشان ناس حديث عادي بالاسلام يسيبوهم يحفظوا القرآن الاول. تالت حاجة انهم كانوا يمتنعون عن تحديث العامة وضعاف العقول، ما ياخدوش كلام من اي واحد ضعيف العقل مش فاهم حاجه، زي جماعه اياهم اللي طالعين دلوقتي على الفضائيات ضعاف العقول اللي مش فاهمين حتى حديث النبي بيقول ايه ولا حتى عارفين يقروه. دول ضعاف عقول اساسا. فسيدنا عمر لما لقى ناس اشباه الناس دي اللي عندنا دلوقتي قال لهم بس ما تكلمهمش في الحديث، دول الناس مش هتفهم، دول ضعاف عقول فما تقولهمش كلام. وفيها كلام ابن مسعود رضي الله عنه بيقول ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. أنت لو قلت لهم كلام هما مش فاهمينه هيبقى فتنة بالنسبة لهم. زي سيدنا معاذ بن جبل لما كان راكب ورا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين فالنبي يقول له من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أدخله الله الجنة، حرمه الله على النار. فسيدنا معاذ قال له رسول الله أفلا أبلغ الناس؟ أقول له أبلغ الناس؟ طيب أقول لهم اللي يشهد أن لا إله فرحان، اللي يشهد أن لا إله إلا رسول الله ربنا حرمه على النار اشهدوا. فالنبي قال له اذا يتكلوا اللي مش فاهم ان عشان ان لا اله الا الله دي مفتاح الجنه، بس ان في كل مفتاح مختلف عن الثاني، وكل مفتاح لازم يبقى له شرط كده عشان نقدر ندخله في الكالون ونفتح. كل مفتاح لازم يكون في كده، انما لو مفتاح املس ما فيهوش اي حاجه وحطيته في اي شقه يفتح اي باب يفتح؟ ما يفتحش. فلازم يكون واخدين بالنا من هذا المجال ومن هذه النقاط. هي دي بس ردا على هذه الشبهه ان الصحابه لما حروا كان يقصدوا بهذا الكلام هذا الكلام. انا هاخد اتصالات من الاستاذ حمدي لانه من بدري قوي احنا سايبين الناس، وانا حقيقه كنت حابب بس ان انا اكمل النقطه دي وبعدين ناخد نقطه تانية ان شاء الله في الحلقه القادمه. خليني طيب اشوف الرسائل اللي وردت الينا عبر الاس ام اس. حد بيقول لعبد الرحمن ولدي يموت، ادعو الله له بالشفاء، نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه وان يتم شفاءه شفاء تاما لا يغادر سقما يا رب العالمين. بتقول بالله عليكم انا في كرب شديد، امي لا توافق اني انتقب، يا ريت الشيخ مش عارف ايه. طبعا الرساله مش كامله، لكن انا عايز اقول لك اني لابد ان يكون الكلام بالحسنى وبالموعظه الحسنه، وان الموضوع لا يكون رغما عن الام، وان يكون بالاكراه ولا كذا. لكن خلينا نرجع لكلام الفقهاء، اتفاق وكلمه الفقهاء ان عوره المراه جميع بدنها عدا الوجه والكفين بشرط خلو الوجه والكفين من الزينه مطلقا، فلا وشك ولا ايدك يبقى فيهم زينه مطلقا، وبناء على ذلك يبقى انت احنا عملنا الواجب المفروض عليكي، وبعد كده بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى وبالحسنى وبالكلام الطيب ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يلقي الهدايه في قلب امك لهذا الامر فيجعلها توافق ليكي، لكن ما تعملش حاجه رغما عنها عشان ما نوصلش لمرحله اخطر من هذا الامر. بيقول بالله عليك يا كنترول، انتوا عايزين الكنترول، سوف تسال يوم القيامه ان تجعل مين؟ طيب انا هاخد طيب الصلاه وهكمل نفس الرسائل بتاعتكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. نعم.
أيوة لو سمحت كنت عايزة أسأل، هل ممكن الطالب العلم يجمع بين شيخين في نفس مادة، في نفس المادة يعني هو بيدرس توحيد مثلا يدرسوا على شيخين في نفس الوقت ولا لا يجوز؟
لا هو جايز، بس 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 انت هتوهي بين المشايخ، ما في مشكلة في هذا، بس هنتوه. احنا عايزين
على اساس ان في يعني مثلا شيخ منهم مشغول فهياخد وقت كبير عبال ما تدرس عليه، يعني
نسيب الشيخ المشغول وروح الشيخ اللي عنده وقت وخلينا مع شيخ واحد نستمر ناخد منه المادة والكتاب الذي يدرس ونحفظه كويس او نفهم المعاني اللي موجودة فيه، ولما يبقى عندنا قاعدة ثابتة عندنا في دماغنا بعد كده نقدر نروح لشيخ تاني عشان يوسع المدارك اكتر او
يشرح حاجة تاني. الشيخ اللي رباه يعني هو الشيخ اللي معاه بقاله فترة وكده، بس هو يعني انشغل جامد الشيخ فبقى صعب ان هو، وفي نفس الوقت الطالب برضو انشغل وبقى ليه اسرة يعني فصعب.
لا خلاص خلاص يعني يترك الشيخ المشغول ويخليه مع الشيخ اللي هو مش مشغول عشان خاطر ده يكون اولى، لانك ممكن نروح نقعد مع الشيخ كثير المشاغل وكثير المواعيد ما نعرفش ناخد منه دقيقه واحده كلمه واحده ولا نعرف نقعد معاه ساعه زمن، انما ممكن نروح لواحد يكون هو متفرغ، والمتفرغ ده هيبقى عنده تفكر ويديك المعلومه باتقان، وده يبقى افضل بكتير قوي من حاجات تانية. وانا عايز اقول دي كلام عن تجربه، لما نقعد مع حد يكون فاضي ورايق وهو متفرغ يقدر يدي كويس ويبقى عنده اداء كويس، لكن لما ينشغل ما يبقاش عنده اداء كويس. بارك الله فيك. بتقول بالله عليك يا كنترول سوف تسال يوم القيامه ان تجعل جميع مشايخ قناه الناس، طبعا عندهم 150 شيخ قناه الناس، اجيب لك منين يا جماعه؟ اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع، يعني الواحد لما يكون طالب حاجه حتى من كنترول ما تحمل الناس مسؤوليه، لان الناس في الكنترول ما شاء الله ناس محافظين على المبدا وعلى 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 التشريع وعلى الشريعه، وبيحافظوا على الكلام اللي انتوا تبعتوه وبيحاولوا يعملوا الكلام ده كله، يعني خلي الراجل كل ما حد داخل على البلاتو يقعد يقول له يا عم الشيخ ادعي، يعني كلام صعب جدا وجد خطير، بعض المشايخ عنده وقت يسمع وبعضهم ما عندوش وقت يسمع وبعضهم مستعجل وبعضهم يعني، فلازم ناخد بالنا، بعضهم ممكن يقف يسمع وبعضهم ممكن ما يقفش حتى يسمع الكلام. قول حبيبي. الاخت ام عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، والدي عامل قرض من البنك، عايز يعمل يعني سلفه من البنك يجوز اخواتي، هل دي حرام يعني راي حضرتك في ايه؟
ما فيش له وسيلة يجهزهم غير القرض يعني؟
نعم؟
ملوش، ما فيش وسيلة يجهزهم بها غير القرض يعني؟
والله يا فضيلة الشيخ يعني الحالة ما تسمحش، واحنا محتاجين ضروري ضروري يعني.
طيب. أنا طبعا لا أنصح بأنه ياخد قرض بفائدة من البنك، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وطبعا في نهي بهذا الكلام. لكن الحقيقة الظروف اللي زي ديك احنا عندنا كثرة الاستغفار، فقلت ربنا بيقول في القرآن فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم منار. فيا جماعة اللي في ضائقة مالية عايز يعمل الكلام ده يكثر من الاستغفار، ودي كلام يعني كتير قوي من الناس عملوا الكلام ده وربنا سبحانه وتعالى فتح لهم ابواب الخير، لان الرزق ما ياتي من الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، النص من حيث لا يحتسب، هيجي له رزق من حته هو ما يعرفهاش ولا مقدرها. وبعدين ثلاثه حق على الله عونهم، منهم الذي يريد ان يتزوج بالعفه، فطبعا الاب لو هو كان يتقي الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار وكده الله سبحانه وتعالى سيفتح له ابواب الخير. الاستاذ عبد الله من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل
يا شيخ. لو سمحت الان بعض الشيعه
ايه خطا قطع، انقطع الاتصال. طيب فالاخ بيقول لي يعني يا كنترول قول للمشايخ ادعوا لي بالزوجه الصالحه لعل دعاء من احد المشايخ يتقبل، اسمي محمد عثمان، يا ريت تكتب في شريط الرسائل. هو طبعا لا شك ان الناس المسؤوله عن شريط الرسائل في الكنترول لبوا له طلبه، لدرجه ان هم كل شيخ كتبوا له وهو بعتوا لي الكلام وكتبوا له الكلام. لكن الحقيقه انا بس عايز اقول حاجه يا جماعه الخير، انا دايما اضرب مثال، انا بقول لما اكون انا عندي صداع ما ينفعش ان انا اخلي ابني او اختي او اخويا او زوجتي تاخد لي اسبرين او علاج للصداع اللي عندي انا، مش كده ولا ايه؟ لازم انا اللي اخد الاسبرين او لازم انا اللي اخد العلاج. فانا عايزك تكون عارف الكلام ده، احنا لابد ان ندعو الله سبحانه وتعالى ولا نعتمد على دعاء احد لعل الله يستجيب منه. ايوه طيب ماشي، نعم نطلب هذا لما تقابل حد تكون انت يعني تحسن فيه الظن تقول له الكلام ده كله. عموما الناس اسال الله الكريم رب العرش الكريم ان يرزقك بزوجه صالحه وبذريه صالحه وان يمن الله عليك بكل خير، امين يا رب العالمين. الأستاذ عادل من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ. بغيت أسأل عن اليمين القسم يعني. أقسمت أني ما أزور أحد الأخوة. قلت أقسم بالله العظيم أن لا أزورك هذه الليلة. وعدت القسم. قلت أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم يمين مغلظة أني ما أزورك هذا اليوم.
نعم.
فهل هذه يمين مغلظة أم يمين لها كفارة اليمين؟
هل أنت رحت زرته؟
لا ما رحت، بس لابد أنا أذهب لزيارة.
إيه؟
لابد أنا أذهب لزيارة اليوم، يعني في أمر ضروري إن أروح.
أنت أقسمت عليه اليوم إنك أنت ما تروح اليوم، وهتروح في نفس اليوم يعني.
إيه نعم.
طيب بارك الله فيك. حاضر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. في رواية تقدمت التكفير، قال فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، يعني كفر الأول وبعدين يأتي الذي هو خير. وفي رواية فليأتي الذي هو خير وبعدين يكفر عن يمينه. فيا أخ عادل مشكور، أنت لك أن تكفر عن يمينك وأن تكفر عن يمين واحد، لأنك أقسمت على أمر واحد، ما أقسمت على عدة أمور. يعني أنت ما قلت له يعني أقسم بالله العظيم أنا ما أزورك اليوم، بعدين أقسم بالله العظيم أنا ما أعطيك كذا، أقسم بالله العظيم أنا ما أتصل لك على فلان. ثلاث أقسام، لو وقعت في الثلاثة يبقى. لكن أنت قسمت ثلاث مرات على أمر واحد اللي هو الذهاب إليه، وأنت الآن ترى أن ذهابك إليه خير، يعني هو يحتاج لك. لكن أنا أنصحك إذا كنت أنت يمكن أنك أنت يعني ليس بالضرورة زيارتك، أو ممكن أي حد يحل محلك، وأن الزيارة بتاعتك يعني ليست مفيدة بالكثير يعني، أو هي مش هتنقذه من أمر ما، فالأولى لك ألا تذهب حتى تبرى يمينك. والأولى على أخيك الذي أقسمت عليه هذا القسم إن هو يبر لك هذا القسم، فلا يطلب منك أن تأتيه في هذه الليلة، هذا هو الأولى. لكن إن لم يتيسر هذا وذهبت أنت بسبب ضرورة، فإنه يلزمك بعد زيارته أو قبل الزيارة أن تكفر عن يمينك. عن مين؟ أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
أيوة يا شيخ. نعم. أنا كنت متزوجة وبعدين زوجي طلقني عند مأذون، وكان مؤخري 5000 جنيه، فكتب لي وصلات أمانة بيهم.
ايه السؤال؟ قطع الاتصال. الاستاذ عبد الله من السعوديه لما اتصل وانقطع الاتصال لان احنا اطلنا عليه الحقيقه، فبنعتذر. هو كان عايز حلقه للرد على الشبهات التي يثيرها الشيعة حول السنه. الحقيقه احنا اتفضل مشكور يا اخ عبد الله، راسل الكنترول وشوف ايه الشبهه المحدده التي تريد الرد عليها، ونحن نفرد لها حلقه، لان احنا كل حلقاتنا بنختار شبهه من هذه الشبهات وبنثير هذه الشبهه وبنتكلم من خلالها. لكن احنا بدانا بالشبهات المردود عليها من اهل العلم قديما، فاذا في اي شبهات حضرتك انت شايفها محتاج ان احنا نقولها، واحنا مستمرين معاك حتى رمضان، يعني يبقى لنا اكثر من 3 اشهر واحنا بنتكلم ان شاء الله عن الشبهات التي تثار حول السنه النبويه المطهره. فراسلنا بارك الله فيك بالشبهه واحنا نرد عليه. ام احمد سؤالها ان هي طبعا طلقت وكتب لها ايصال امانه بال 5000 جنيه، خلاص خدي ال 5000 جنيه وده من حقك، وكان اصلا انت تاخدي فلوس دي كاش، ده الاول. انا مش عارف انت وجهه نظرك ايه. استاذ حمدي بيقول نختم، لكن في كام سؤال ارد ولا خلاص نقول السلام عليكم؟ وقتنا عدى، يبقى نسال الله العلي الكريم في هذه الليلة المباركة أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، حتى ألقاكم في الأسبوع المقبل على خير. ألقاكم على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن.